لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، يقال له ابن راهوية، وهو أحد أئمة الإسلام، رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام وعاد فاستوطن نيسابور. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، ووصل الحديث إلى واحد من شيوخ الإمام البخاري اسمه إسحاق ابن راهوية أو إسحاق ابن إبراهيم. قالوا رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام وعاد فاستوطن نيسابور. الآن فيكم تتخيلوا هذه رحلة جرت وهو ماش على الأقدام، وربما ركب ناقة أو فرسا في بعض الأماكن. هو كان موجود في نيسابور، هذه إيران ووراءها. رحل إلى العراق، مشي هلأ من إيران إلى العراق، بعدين إلى الحجاز يعني إلى مكة والمدينة، بعدين إلى اليمن، بعدين إلى الشام، بعدين رجع إلى نيسابور. لماذا هذه الرحلة؟ لحفظ حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو واحد من شيوخ الإمام البخاري وهو محدث كبير. أنتم اليوم أيها الإخوة، الواحد فيكم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذه الكلمات دفع ثمنها أعمار رجال، دفع ثمنها مهج رجال. أنت اليوم بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بس هي ما وصلت لعندك ببلاش، هذه وصلت إليك بالأرواح. والآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، يا ترى نحن حنوصله لأولادنا وأحفادنا والأجيال التي ستأتي بعدنا؟ لابد أن نفعل. نحن يا أخوان واحدنا مرات بيقول لك والله أنا الحمد لله الله أكرمني درست ابني بكلية الطب، والله تعب خير الله بالبكالوريا، سجلته دورات وجبت له أساتذة خصوصي، الحمد لله بيض وشي وجاب علامة عالية، بعدين الله أكرمنا هيك 6 سنين كمان درس كلية الطب ما أصفر ولا سنة، الحمد لله أنا كنت أعمل له دورات لغات كمان شان يقوى باللغة، وهلأ سفرته كمان على بلد أوروبي شان هلأ عم يعمل إن شاء الله سنة لغة بتخلص بسرعة، ودي عد له شي 6 سنين كمان الله يكرمني هيك مشان يجيب اختصاص عالي، والله أخوه أخذ أول اختصاص ولا كمان عم يجيب اختصاص ثاني، صار له 8 سنين ابني الأولاني، هذول عدهم بس 8 سنين وقبلهم 6 سنين وقبلهم 12 سنة. معناته الواحد مشان يحمل الطب بده يدفع روحه، بده يدفع حياته، والطب لا ريب بأنه فيه فائدة كبيرة للناس، لكن هو يحافظ على الأجساد، مرات يحافظ على جسد مجرم، ما هيك؟ مرات يحافظ على جسد سارق، مرات يحافظ على جسد شرير، وكثير مرات يحافظ على أجساد ناس خيرين. لكن هذا الدين بيساوي الشرير خير، وبيساوي المجرم صالح، وبيساوي السيء حسن، وبيساوي المقصر مجتهد. إذا كان الطب بده حياتك، والهندسة بده حياتك، والصيدلة بده حياتك، والحقوق بده حياتك، والدين شو بده؟ يعني بيمشي الحال أنت إنه تحضر درس، يعني أنا والله الحمد لله الحمد لله بحضر درس كل جمعة، منيح تحضر درس منيح، بس هذا ما بيساوي دين. هلأ الله يستر في واحد يقول أنا بحضر خطبة الجمعة، خطبة الجمعة ما بتساويك مسلم كامل الإسلام. يا علي دينك دينك، هو أغلى من لحمك ودمك. أنا ما بنشي الحال أنه أنا بس أفضى إن شاء الله، بس أفضى بدي أقرأ قرآن إن شاء الله، بس هيك هلأ أنا مشغول كثير، بس أفضى حبحفظ لي يعني شوي القرآن. إذا شفت حالي مرتاح أنا يوم الاثنين وما عندي شيء وما إجاني ضيوف وراسي مو واجعني، إن شاء الله بدي أجي على الدرس لعنكم، بس ترى إذا وجعني راسي ما حبيجي، وإذا انتكشت أصبعتي كمان ما بقدر أجي، إنه تكون أصبعتي مجروحة ما بقدر أجي، وإذا إجاني ضيف مالي جاي، وإذا إجاني شغل كمان بالمحل عندي والله إذا إجا زبون ماني مستعد أترك الزبون وإجي على الدرس. هلا أنت بترضاها بزبون فايت على المحل، أنا يعني روح الرزقة وإجي لعنكم على الدرس. كمان إذا في زباين مالي جاي، وإذا واجعني ظهري مالي جاي، شو هالدين هذا؟ أي دين بده يا أخوان يحمى ويحمل وينتشر بهذه الطريقة؟ سيدنا أبو الدرداء طلع من مكة المكرمة إلى مدينة دمشق وهو مدفون في مدينة دمشق من أجل أن يعلم أبناء هذه المدينة القرآن الكريم. أول من أسس حلقات القرآن في مدينة دمشق سيدنا أبو الدرداء، كان عنده أساتذة كل 4-5 يحطهم مع أستاذ، والطالب يقرأ عند هذا الأستاذ حتى إذا الطالب أتقن رفعوه إلى أبي الدرداء فصار يقرأ عند أبي الدرداء. بأي الحلقات اللي أنتم بتشوفوها بالجوامع هذه مأخوذة من سيدنا أبو الدرداء، وسيدنا أبو الدرداء دفع ثمن ذلك عمره. والله يا أخوان يا شباب يا رجال، لا أحد يستحق أن تعيش لأجله إلا ربك. والله مو محرزة تعيش الله وكيلك عشان بس تتزوج، ولا محرزة تعيش مشان تأكل وتشرب، ولا محرزة تعيش مشان تأخذ شهادة لزقة عن جدار بأي اختصاص من الاختصاصات. لا أحد يستحق أن تحيا له إلا ربك. كن في كل الأمكنة، نحن بدنا يكون في كل مكان، بدنا الطبيب وبدنا المحامي وبدنا التاجر وبدنا الصانع وبدنا الدهان وبدنا الخباز وبدنا صانع الحلويات وبدنا الحلاق وبدنا المخترع، بس بالمكان الذي أنت فيه أقيم شرع الله تعالى، بالمكان الذي أنت فيه بلغ رسالة الله تعالى، بالمكان الذي أنت فيه علم دين الله تعالى. هناك نكون نحن من الذين يحق لهم أن يحملوا هذه الرسالة. أما تبع الفضاء وعلى الفراغ ما بنشي الحال. أنا هاجس في داخلي أنني أحمل رسالة الله، سواء كنت ماشي بالطريق أو راكب تاكسي أو طالع بالسرفيس أو عم بلعب كرة قدم أو عم ساوي صحن حلويات أو كنت بعيادتي أو كنت بمكتبي، هاجسي دائما أنه كيف بدي بلغ رسالة الله، وأي شخص ألتقيه أعتبره زبونا من أجل أن أوصل له رسالة الله. أي شخص. لذلك يا أخوان يا شباب يا رجال، احملوا هذا الدين، والله يلي بيحمل هذه الرسالة بيحمل هذا الدين ليرفعنه الله تعالى في الدنيا ويرفعنه في الآخرة. المسلم إنسان غالى بنفسه حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه. ما حدا بيقدر يدفع حقك أنت. أنتوا بتسمعوا مرات بينقال مثلا فلان الفلاني بيقول لك هذا حقه 100,000 فرق، أعطيه 100,000 شو بدك يصير؟ تسمعوا هيك؟ فلان الفلاني هذا حقه عزيمة بس مليله بطنه شو بدك يصير؟ تسمعوا؟ فلان الفلاني. أما المسلم ما حدا بيقدر يدفع حقه، كثير غالي حقه، لا 100,000 ولا 100 مليون ولا 100 مليار، ما حدا بيقدر يدفع إلا الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنت الله دفع حقك. نصيحة يا أخوان، بيعوا بيعوا لله تعالى، والله بتربحوا، تربحون في الدنيا وتربحون في الآخرة. والله إذا فعلنا مو بس نحن نربح، نربح نحن ويربح كل من حولنا، وتربح البلد وتربح الكرة الأرضية، لأن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما أنت بتحمل وأنا بحمل رسالة الله بنكون حملنا الخير إلى هذه الأرض. واحد من المؤرخين الإنجليز قال: لقد استطعنا أن نحلق في الهواء كالطيور، وأن نغوص في أعماق البحار كالأسماك، لكننا لم نستطع إلى الآن أن نمشي على الأرض كبشر، لأن العلم يعلمك كيف تخترع الآلات، لكن الدين هو الذي يعلمك كيف تستخدمها لتنفع نفسك وتنفع الآخرين. اللي ساوى القنبلة الهيدروجينية والنووية والإنشطارية كلهم علماء هذول، بس علماء مجرمون. ياريتهم ما ساووا هذا العمل. وحده الدين هو اللي بيعلمك كيف تستخدم العلم تبعك والمال تبعك والجاه تبعك والقوة تبعك فيما تسعد به وتسعد أهل هذه الأرض. لذلك ما في حل يا أخوان، ما في حل لا لأسرنا ولا لها الكرة الأرضية التي تحترق إلا بالدين. أنتم بتعرفوا بأن البن أحيانا يتلف في البحار عشان ما ينخفض سعره، وأنه بعض الأغذية وبعض الأدوية تحرق وتتلف عشان ما ينزل السعر. هذا هو الإنسان. الإنسان بدون شريعة الله، بدون قال الله قال رسول الله، وحش أكثر من الوحش. ما بتتخيل كيف يتعامل مع الأمور. قال لي أحد الأخوة: مرات أنت بنتزع الجوال تبعك تاخده لعند المصلح. إذا ما في دين، ما في خوف من الله، ما في قال الله قال رسول الله، عند المصلح بيفتح الجوال، ما عرف شو المشكلة. هو بيفكر، إذا هلأ أنت بتجي لعنده وبيقول لك والله ما عرفت، وبتروح لعند غيره وتقول له شكرا تاخذه لعند مصلح ثاني وغيره بيعرف، أنت شو بتقول بعقلك الباطن؟ إنه والله هذا الثاني أفهم من الأولاني. يصير أي جوال بينتزع عندك ما عاد تجي لعند الأول، فورا بتروح لعند الثاني. بقى هذا الأولاني مشان ما تقول هيك أنت بعقلك بيضرب لك قطعة بقلب الجوال ما عاد يشتغل بنوم. هلا انت بتجي لعنده بيقول لك والله يا استاذ هذا مضروب في القطعه الفلانيه ما عاد يشتغل بنوم. انت بتقول له خير ان شاء الله شكرا، هاته تاخذه لعند غيره بيفتحه بيلاقي هالقطعه مضروبه، بيقول لك يا استاذ والله هذا مضروب في القطعه الفلانيه ما عاد يشتغل بنوم. انت شو بتقول؟ تقول والله الاولاني فهمان، هو الاولاني ساوى شغله ابليس ما بتخطر على باله. الإنسان هذا أمر ما تفكروا يعني هيك هذه قصة التركيب، هذا أمر يحدث في السوق. إذا ما في دين، ما في خوف من الله، ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما في قرآن، الإنسان وحش أكثر من الوحش. لذلك يا شباب يا رجال أنتم مسؤولون، كل واحد بينكم مسؤول عن الدين. أنت لحالك ما تنتظر أحدا، أنت مسؤول عن الإسلام وعن القرآن وعن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تنتشر في هذه الأرض. كيف هذه مسؤوليتك؟ فكر. سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساءوا. لأنه مرات واحد بيقول لك يا أخي بس أنا بعرف واحد هو كان بيشتغل في الدعوة إلى الله بس أساء كذا وكذا، هو يحاسبه ربه. يا أخي في دعوت إنسانا فما استجاب، يحاسبه ربه. سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساء. فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شرايين الدماء. إذا كان الفناء سبيل خلد فمرحى ثم مرحى يا فناء. نحن أيها الإخوة وصل إلينا الدين ونحن الآن نخطب على المنابر ونقول لكم أخرج الترمذي وأخرج مسلم وأخرج، هؤلاء دفعوا ثمن الحديث مهجهم. الإمام الترمذي عمي فقد بصره. هلا اليوم أنا قريت لكم حديث من عند الترمذي، بس هذا الحديث مدفوع حقه عينتين. قديش حقه العينتين؟ قالوا عمي أبو عيسى، وأبو عيسى الترمذي، من كثرة قراءته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كثرة بكائه من خشية الله. والواحد شلون بيعمى يعني هيك بينام بفيء بيعمى؟ يعني مر بخمسين مرحلة من آلام العيون وأوجاع العيون ومضاعفات أوجاع العيون إلى أن فقد بصره، وما كان الطب يعني كما الطب هو اليوم، فقد الرجل بصره. فأنت هلأ إذا سمعت حديث أخرج الترمذي عرف أنه هذا الترمذي دافع حق الحديث عينتينه. بس شو أخذ رتبة الترمذي؟ قال العلماء من كان في بيته جامع الترمذي، اسم كتابه الجامع، فكأنما في بيته النبي. من هذه الكلمة ما قيلت إلا في كتاب الترمذي بس مدفوح حقا. ألا أنت بدك رتبة؟ قبل عشرة أيام توفى الله تعالى أستاذنا الدكتور نور الدين عتر رحمه الله تعالى. الدكتور نور الدين عتر أمضى حياته في تعليم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في تقريء الكتب الستة، في قراءة كتاب الشمائل، في قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يسافر من الشام إلى حلب من أجل أن يدرس الحديث ويرجع. بيته برأس الجبل في المهاجرين فوق الجادة السادسة ما بعرف السابعة. والله يا أخوان يعني صعب جدا. جنب بيته في جامع هيك قد الغرفة، قد الصالون الكبير. الأستاذ بينزل يدرس في هذا الجامع، وبينزل بيدرس في مجمع الشيخ أحمد كفتار، وبينزل بيدرس في كلية الشريعة، وبينزل بيدرس في جامعة الفتح، مجمع الفتح، وبينزل كلما دعي إلى مسجد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيع يذهب. ثاني يوم الوفاة واحدة من الأخوات التي قرأت على الشيخ الحديث رأت الشيخ في الرؤيا جالساً قبالة سيدنا محمد وهو يقرأ عليه الصحاح الستة. الشيخ عم يقرأ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صحاح الستة، بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، ويقرأ كتاب الشمائل للشيخ عبد الله سراج الدين لأنه هو شيخ الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله، ويقرأ قصيدة البردة. شو رأيك هيك أنت بس تموت تقعد هيك مواجه النبي صلى الله عليه وسلم فتقرأ عليه حديثه؟ هذا مو ببلاش، بدك تدفع حقه. شو حقه؟ عمرك كله، كل عمرك، مو بس درس تجي، ولا بس شهرين تجي، ولا بس سنتين تجي، خلاص من هون إلى أن يتوفاك الله. بل إنك تسأل الله عز وجل أن يتوفاك وأنت على طلب العلم وفي مجالس العلم، أن يتوفاك وأنت في قراءة القرآن. هلا بروح باكل أنا وبشرب وبلعب كرة قدم وبطلع سيارين وبدرس وبفتح محلي، ساوي كل هذا الشيء، بس أنا عقلي الباطن كله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا قلبي كله مع حضرة الله تعالى، أنا فكري كله مع خدمة دين الله تعالى. هناك أرفع إن شاء الله وترفع في الدنيا وفي الآخرة. إسحاق ابن راهوية أحد أئمة الإسلام رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام وعاد فاستوطن نيسابور. قال محمد ابن أسلم الطوسي ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق وكان أعلم الناس، ولو كان سفيان الثوري في الحياة لاحتاج إلى إسحاق. قال محمد ابن عبد السلام فأخبرت بذلك محمد ابن يحيى الصفار فقال والله لو كان الحسن البصري في الحياة لاحتاج إلى إسحاق في أشياء كثيرة لكثرة علمه. قال الحسن بن عبد الصمد سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول أحفظ 70,000 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها نصب عيني. كأني جايفة هيك قدام 70,000 حديث هو هذا إسحاق بن راهوية. قال لو كان الحسن البصري عايش لاحتاج إلى علمه وعلم مع خشية. شايف في حضور مجالس علم، في حفظ، بس في كمان ذكر، في قيام ليل، في تهجد، في مجالس ذكر، في خوف من الله عز وجل. قال أبو عبد الرحمن الجوزجاني سمعت أحمد بن حنبل وذكر إسحاق فقال لا أعلم ولا أعرف لإسحاق بالعراق نظيرا، ما في مثله بكل العراق. وقال مرة لم يعبر الجسر مثل إسحاق. كانوا يقولون كل من عبر نهر دجلة باتجاه الشرق أو جاء من الشرق باتجاه الغرب مخترق النهر دجلة يقولون عبر الجسر. قال لم يعبر الجسر مثل إسحاق. وقال الفضل بن عبد الله الحميري سألت أحمد بن حنبل عن رجال خراسان فقال أما إسحاق بن راهوية فلم يرى مثله، ما في مثله له الرجل. وقال أبو يحيى الشعراني ما رأيت بيد إسحاق كتابا قط، ما كان يحدث إلا حفظا. المحدثون كانوا يأخذوا مجالس هيك للتحديث، فبعضهم يحدث من كتابه، يعني يكون كاتب هو الأحاديث ومضبوطة وهو يحدث من الكتاب وهذا معتمد، وبعضهم يحدث من حفظه. فكان إسحاق بن راهوية قال ما رأيت بيده كتابا قط، ما كان يحدث إلا حفظا. وقال كنت إذا ذكرت عند إسحاق العلم وجدته فيه فردا. لما دارسه هيك بالعلم ما شاء الله شو العلم اللي عنده. قال فإذا جئت إلى أمر الدنيا رأيته لا رأي له، ما كثير بيعرف في يعني أمور الدنيا، إنه منين بدي أشتري اللحم الظريفة، ما كثير بيعرف. بدي أطلع سيران وين خرج الروح، ما كثير. إسحاق بن راهوية ما كثير بيعرف فيها الشغلة. بدنا نشتري والله قلابية جديدة 100 باكت سعره منيح، مو كثير خبير بهالشغلة، الله يرحمه مشغول بشغلة ثانية. بس ماشي الحال، يعني كان يأكل ويشرب ويروح سيارين، بس غيره بيوصله، يعني بيقول له خذني شي سيران غيره بيوصله. أسند إسحاق عن جرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن عليا وسفيان بن عيينة في خلق لا يحصون. وتوفي بنيسابور ليلة النصف من شعبان سنة 38 و200. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والخشية من الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا كلها مصروفة في خدمة دينك. اللهم اجعل حياتنا من أجلك، ومماتنا من أجلك، وقولنا من أجلك، وصمتنا من أجلك، وقيامنا من أجلك، وقعودنا من أجلك. اللهم خذنا منا إليك، واشغلنا بك عمن سواك. اجعلنا خدما لقرآنك، خدما لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا في ذلك الإخلاص والتوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.